أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استصحاب العدم الأزلي ومنشأ تحرير هذا البحث في المقام أنه بعدما بين عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فوقع الكلام في أنه يمكن تنقيح حال هذا الفرد المشكوك بالاستصحاب، وقد يكون هذا الاستصحاب عدما نعتيا أو وجودا نعتيا، كما لو ورد في الخطاب المخصص لعموم وجوب الإكرام أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق، وكان زيد مشكوك الفسق، فإن جرى استصحاب عدم كونه فاسقا فنلحقه بالعام، وإن جرى استصحاب كونه فاسقا فنلحقه بالخاص. ولكن قد لا تكون لهذا الفرد المشكوك حالة سابقة نعتية، وإنما يوجد له حالة سابقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فوقع الكلام في أنه هل يمكن ملاحظة الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فنستصحبها أم لا؟ وهذا هو الذي يسمى باستصحاب العدم الأزلي. مثلا ورد في الروايات: كل امرأة تحيض إلى 50 سنة إلا أن تكون امرأة من قريش. وأفتى بهذه الرواية المرسلة، وهي مرسلة ابن أبي عمير المشهور، ففصلوا بين القرشية وغيرها. فلو شك في امرأة أنها من قريش أو ليست من قريش، فوقع الكلام في أنه هل يمكن أن نقول بأنها قبل وجودها لم تكن منتسبة إلى قريش، فنستصحب عدم كونها منتسبة إلى قريش بعد وجودها، فيثبت بذلك أنها ليست قرشية، فيلحقها حكم العام وهو التحيض برؤية الدم إلى 50 سنة. ولا يخفى أنه قد يكون مقتضى الاستصحاب في العدم الأزلي إلحاق الفرد المشكوك بالخاص، وهذا مما ينبغي أن يلفت إليه. وقد وقع السيد الخائف في البداية في خطأ في كتاب الطهارة، ثم التفت إلى خطئه فصحح إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي في مثل ما لو شك في أن هذا دم حيوان لا نفس سائلة له حتى يكون طاهرا، أو أنه دم حيوان له نفس سائلة فيكون نجسا، فقال: كل دم نجس إلا دم ما لا نفس له، فنستصحب بنحو الاستصحاب في العدم الأزلي أنه ليس دما، ليس دم ما لا نفس له، فهذا دم بالوجدان وليس دم ما لا نفس له بالاستصحاب في العدم الأزلي وهو نجس. ثم بعد ذلك التفت إلى أنه لماذا لا يجرى الاستصحاب في العدم الأزلي بلحاظ الحيوان صاحب هذا الدم، فيقال هذا دم حيوان بالوجدان، وذلك الحيوان قبل وجوده لم يكن له نفس سائلة، فنستصحب عدم كون ذلك الحيوان مما له نفس سائلة. نقول هذا الحيوان لم يكن له نفس سائلة والآن كما كان، فهذا الدم دم حيوان محكوم بأنه لا نفس سائلة له، فنقحنا بذلك موضوع الخاص، وهو أن كل دم وهو أن دم الحيوان الذي لا نفس سائلة له طاهر. وقد يجرى الاستصحاب في بعض الموارد بتخيل أنه استصحاب في العدم الأزلي، مع أنه ليس له حالة سابقة حتى بنحو الحالة السابقة الأزلية، مثلا لو قيل بأن هذا الشرط قبل وجوده لم يكن مخالفا لحكم شرعي، فبعد وجوده نستصحب عدم كونه مخالفا لحكم شرعي، هذا ليس صحيحا، لأن كون شرط مخالفا لحكم شرعي ليس من عوارض وجود الشرط، وإنما هو من عوارض ذات الشرط، ماهية الشرط، فماهية شرط الكذب هذه الماهية ماهية مخالفة لحكم الله، فإذا تحقق الشرط فقد تحقق الشرط المخالف لحكم الله، لا أنه بعد وجوده يتصف بأنه مخالف لحكم الله، فهنا لا يمكن استصحاب أنه لم يكن هذا الشرط قبل وجوده مخالفا لحكم الله، فالآن كما كان. ولعل من هذا القبيل الشك في كون المكان الذي سافر إليه مسافة شرعية، كما لو سافر من قم إلى كهك مثلا وشك أنه هل يبلغ 8 فراسخ أم لا، فهنا أشكل السيد البروجردي بأنه كيف نستصحب أن هذه المسافة بين قم وكهك لم تكن 8 فراسخ والآن كما كان. طبعا السيد البروجردي لا يقبل الاستصحاب في العدم الأزلي، ولكن قد يقال بأن المسافة بين مكانين ليست من عوارض وجود المكانين، حتى في فر الخلاء يتصور العرف المسافة بين مكانين فرضيين، هذه النقطة الفرضية هنا والنقطة الفرضية في مكان في موضع آخر فرضي، يقال أن هذه مسافة 8 فراسخ أو ليست مسافة 8 فراسخ، فيقال بأنه ليس لهذه المسافة بين المكانين الفرضيين حالة سابقة، فلا يمكن أن نقول ولو بنحو الاستصاف العدم الأزلي إن هذه المسافة بين البلدين قبل وجود هذين البلدين لم تكن 8 فراسخ، لأن المسافة لا تتبع وجود البلدين في الخارج ولا أقل بنظر العرف. وهذا كلام مهم لا بد من التعرض إليه في محله. وكيف كان فالاستصاب في العدم الأزلي يتقوم بكون الحالة السابقة له بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، المحقق النائيني ذكر 3 مقدمات لإنكار الاستصاب في العدم الأزلي. المقدمة الأولى إن العام يقيد ثبوتا بنقيض العنوان الخاص، فإذا ورد أكرم كل عالم ثم ورد لا تكرم العالم الأموي فلا يمكن أن يبقى موضوع العام بإطلاقه، لا بد أن يكون مقيدا بمن ليس بأموي، كل عالم ليس بأموي يجب إكرامه. المقدمة الثانية بعدما ثبت أن موضوع الخطاب العام مقيد وليس مطلقا، كل عالم ليس بأموي يجب إكرامه، فهذا الجزء الثاني للموضوع بنحو السالبة المحصلة، أو فقل بنحو ليس الناقصة، أو فقل بعبارة ثالثة عدم نعتي. والعدم النعتي يحتاج إلى وجود الموضوع كالوجود النعتي، فقبل أن يوجد هذا العالم كما أنه لا يصح أن نقول كان أمويا، فكذلك لا يصح أن نقول لم يكن أمويا، هذا غلط، لأن التقابل بين كان الناقصة وليس الناقصة تقابل العدم والملكة، فمع عدم وجود الموضوع لا يصح لا مفاد كان الناقصة ولا مفاد كان ولا مفاد ليس الناقصة. نعم يمكنك أن تقول لم تكن الأموية موجودة لهذا العالم قبل وجوده، هذا صحيح، هذا مفاد ليس تام، ولكن استصحاب عدم وجود الأموية لهذا الشخص قبل وجوده لا يثبت أنه ليس بأموي إلا بنحو الأصل المثبت. فاستصحاب مفاد ليس تام يكون استصحاب للعدم المحمولي، استصحاب عدم وجود الأموية لهذا العالم، واستصحاب العدم المحمول لإثبات العدم النعتي أي إن هذا العالم ليس بأموي يكون من الأصل المثبت. وهكذا لو قال المولى جئني بحجر ليس بأبيض، لا يصح أن نقول هذا الحجر الذي نشك أنه من بدء وجوده كان أبيض أم لا، لا يصح أن نقول إن هذا الحجر لم يكن أبيض قبل ألف سنة حينما لم يكن موجودا، حينما لم يكن هذا الحجر موجودا، فما كان صحيحا أن نقول كان أبيض ولا أن نقول لم يكن أبيض. فكيف نستصحب ذلك؟ كيف نستصحب العدم النعتي؟ والعدم النعتي كالوجود النعتي يحتاج إلى وجود الموضوع. نعم يمكننا أن نستصحب عدم وجود البياض لهذا الحجر، لا مانع منه، ولكن إثبات أن هذا الحجر ليس بأبيض باستصحاب عدم وجود البياض له من يكون من الأصل المثبت ولا اعتبار به. المقدمة الثالثة يقول لو تردد أمر القيد بأن يكون عدما محموليا أو عدما نعتيا ولم نستظهر من الخطاب شيء، فيمكننا إثبات أن القيد عدم نعتي ببرهان. ما هو ذلك البرهان؟ يقول المحقق النائيني أنت تحتمل أن الشارع قال جئني بحجر لا يوجد بياض له، تحتمل ذلك؟ أنا أقيم لك برهانا أنه لا يمكن ذلك، بل لا بد أن يقول الشارع جئني بحجر ليس بأبيض عدم نعتي. أما أن يقول جئني بحجر لا يوجد بياض له كعدم محمولي، هذا أخذه غير معقول. وهكذا في مثال كل امرأة، لا ندري كل امرأة تحيض إلى 50 سنة، كل امرأة ليست بقرشية تحيض إلى 50 سنة كعدم نعتي، أو أن الموضوع كل امرأة لا توجد قرشية لها، لا توجد قرشيتها كعدم محمولي. يقول المحقق النائيني هذا الاحتمال الثاني باطل ونقيم عليه البرهان. ما هو البرهان؟ يقول المحقق النائيني إذا فرضا ورد في الخطاب جئني بحجر لا يوجد بياض له، فهل قوله جئني بحجر مطلق أو مقيد أو مهمل؟ لا يعقل إطلاقه لوقوع التهافت بين الجزئين، جئني بحجر سواء كان أبيض أم لا، ثم يقول ولم يوجد بياض له، هذا تهافت. جئني بحجر نقول مطلق بلحاظ على عدم النعتي، يعني سواء كان أبيض أم لا، هذا معنى الإطلاق. كيف يجتمع ذلك مع أن يقول في الجزء الثاني ولا يوجد بياض له؟ هذا محال. والإهمال غير معقول، لماذا؟ لأنه حينما نتأمل نرى أن تقيد الجوهر بالعدم النعتي، أي تقيد الحجر بأنه ليس بأبيض، مقدم رتبة على تقيده بالعدم المحمولي. فلا يصح أن يأخذ المولى قيد العدم المحمول كجزء للموضوع، ولا يأخذ ما هو أسبق منه رتبة وهو العدم النعتي. هذا غير معقول. فإذا إهمال الجزء الأول ب بلحاظ تقيد الجزء الأول وهو الحجر بالعدم النعتي غير معقول، لأنه يلزم منه إهمال الجوهر من ناحية العدم النعتي وتقيد الموضوب بالعدم المحمول، هذا يعني أن ما هو أسبق رتبة منه صار الموضوع مهملا بالنسبة إليه، وهذا غير معقول. فثبت أن الموضوع مقيد بالعدم النعتي، جئني بحجر ليس بأبيض ومعه يلغو أخذ العدم المحمول كجزء ثان للموضوع. هنا دخل الأعلام في البحث مع المحقق النائني، فأنكر المحقق العراقي المقدمة الأولى، فقال نفصل نحن بين العام والمطلق. إذا كان الخطاب هكذا، أكرم العالم لا تكرم العالم الأموي، تم كلامك يا شيخنا النائني، يثبت من خلال الخطاب المقيد تقيد موضوع الخطاب المطلق بنقيض المقيد، أكرم العالم الذي ليس بأموي. فهنا أنا أقبل استصحاب العدم الأزلي، هذا عالم بالوجدان هذا الفرد وليس بأموي بالاستصحاب في العدم الأزلي، لا إشكال لي في ذلك، ولكن العام يختلف عن المطلق. العام يتعرض لحكم الأفراد مباشرة، وبعد تخصيص العام بالمخصص المنفصل يكون شمول العام للأفراد المتبقية تحته على النحو السابق من دون تعنون العام بنقيض الخاص. أكرم كل عالم لم يتعنون بأي عنوان، باغ على عنوانه العام، فالتخصيص بمنزلة موت بعض الأفراد. فهل إذا قال المولى أكرم كل عالم فمات فرد من العلماء، هل يعني ذلك تعنون العام بغير هذا الفرد المتوفى؟ لا، التخصيص قطع قص لحكم العام عن الفرد المخصص، ولا يوجب تعنون العام بنقيض هذا العنوان الخاص. إن قلتم ما هو مقصودك يا محقق العراقي من هذا الكلام، يقول المحقق العراقي ما فهمتم مقصودي، أنا أقول استصحب عدم كون هذا العالم أمويا لنفي الحكم الخاص عنه، لنفي حرمة إكرامه، ولكن لا دور لهذا الاستصحاب في إثبات حكم العام وهو وجوب إكرام كل عالم بالنسبة إليه، لا يمكنك إثبات ذلك، لأن هذا الفرد يبقى مشكوكا في شمول الحكم المستفاد من العام له، وليس العام متعنونا موضوعه بنقيض الخاص، كل عالم ليس بأموي حتى نقول بضم الوجدان إلى الأصل أثبتنا أنه ليس بأمويا، أصلا لا دور لكون هذا العالم أمويا أو ليس بأموي في الخطاب العام، وإنما الخطاب العام قص حكمه عن العالم الأموي. ثم ذكر المحقق العراقي هذا ليس إشكالا في الاستصحاب في العدم الأزلي، حتى في مثال أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، استصحب عدم كون هذا العالم فاسقا لنفي حرمة إكرامه، مو مهم قبول. أما تستصحب عدم كونه فاسقا لإثبات وجوب إكرامه غير مقبول، مو مقبول. والسيد الحكيم في حقائق الأصول قبل مبنى أستاذه المحقق العراقي كما هو دابه. نعم لو كان نفس الحكم له حالة سابقة هذا الشخص كان واجب الإكرام فاستصحب بقاء وجوب إكرامه، أما إذا لم يكن واجب الإكرام سابقا الآن نريد أن نضم الوجدان إلى الأصل فنقول هذا عالم بالوجدان وليس بفاسق بالاستصحاب فنثبت بذلك وجوب إكرامه بالأصل الموضوعي، لا يمكن، لأنه لا دور للاستصحاب عدم كونه فاسقا في إثبات حكم العام. هذا كلام المحقق العراقي، ولكن هذا الذي ذكره خلاف الوجدان أولا لأن موضوع الحكم العام لا بد أن يتقيد بنحو وآخر بنقيض العنوان الخاص. كيف يمكن أن يبقى الحكم العام بإطلاقه ولكن لا يشمل هذا الفرد الخاص؟ أكرم كل عالم يبقى موضوعه بإطلاقه وحكمه بإطلاقه ثم تقولون بأنه لا يشمل هذا العالم إلا إذا كان أمويا في علم الله، كيف يمكن ذلك؟ فإما أن يكون الموضوع للعام ثبوتا معنونا بنقيض العنوان الخاص أكرم كل عالم ليس بأموي، أو أن الحكم غير أكرم كل عالم ما لم يكن أمويا، إكرام كل عالم واجب الإكرام ما لم يكن أمويا. ولا أثر لهذا الاختلاف في جريان الاستصحاب الموضوعي، يجري الاستصحاب الموضوعي عدم كونه أمويا سواء كان هذا قيدا في موضوع الحكم العام أو غاية لنفس الحكم العام، ولا يعقل غير ذلك. لا يعقل أن يبقى العام موضوعا وحكما بإطلاقه ومع ذلك تقولون بأنه قص جناحه عن الشمول للعالم الأموي. كيف قص جناحه؟ كيف قص جناحه؟ غير أن نقيد موضوعه أو نقيد حكمه. فهذا الذي ذكره المحقق العراقي ووافقه السيد الحكيم في حقائق الأصول ليس تاما، وعليه فالمقدمة الأولى للمحقق النائيني مقدمة تامة لا غبار عليها. وسنتكلم في الليلة القادمة عن المقدمة الثانية والثالثة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.